ورفع السيف فنزل على رأس النبي صلى الله عليه وسلم. فمن شدة الضربة دخل الحديد في جمجمة النبي صلى الله عليه وسلم، دخل في العظم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال متماسك. فالصحابة يحاولون يردون ابن المقنوع، لكنه كان أمام النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. فعندها أخذ ابن المقنوع حجر فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه، فانكسرت أسنانه صلى الله عليه وسلم، ونزل الدم من رأسه ومن فمه، وسقط في الحفرة. هنا الأنصار بدأوا يدافعون، يحاولون يردون ابن المقنوع والذين معه بكل جهدهم، ما هم قادرين. نسيبة رضي الله عنها لما رأت السيف، ولما رأت الحال حملت السيف، بدأت تقاتل يمنى ويسرى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما التفت يمينا ولا يسارا يوم أحد إلا ورأيتها تقاتل من دوني، رضي الله عنها. فأصابها الكفار بجرح على كتفها، شق كتفها، دخل الجرح في كتفها، وظلت تتألم منه طول عمرها هذا الجرح، رضي الله عنها. وظلت تقاتل مع الجرح، ظلت تقاتل رضي الله عنها. هنا قام ابو طلحة وبدأ يقاتل الكفار، وبدأوا يدفعون الكفار ويردونهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما رأى الكفار انهم بدأوا يتراجعون، ما هم قادرين يصلون اليه، بدأوا يضربون بالنبال، لانه في الحفرة صلى الله عليه وسلم، وهم قريبين، فبدأوا يضربون صلى الله عليه وسلم بالنبال، يريدون ان يصيبوا. نعم لابس الحديد، لكن في اجزاء من جسمه مكشوفة، يده مكشوفة، وجهه مكشوف، فيريدون ان يصيبونه. فابو دجانة لما شاف هذا المنظر فورا قفز في الحفرة وغطى النبي صلى الله عليه وسلم، جلس فوقه وغطاه، وبدأ الضرب كله على ابو دجانة في الحديد حتى صار ظهره كالقنفذ. تخيل كثرة النبال اللي نزلت عليه يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم. فكثر الضرب حول هذه الحفرة، واستطاع مجموعة من الصحابة ان يصلوا فيدفعوا هؤلاء الكفار، واستطاع النبي صلى الله عليه وسلم ان ينسحب من هذه الحفرة، واتجه نحو السماء نحو الجبل، ومعه الصحابة متراجعين يقاتلون ويتراجعون، حتى طار عند الجبل، فاخذ الصحابة يحمونه، وجاء عبد الرحمن بن عوف الان النبي صلى الله عليه وسلم يصب الدم منه من رأسه ومن فمه ينزل، فيريدون يوقفون الدم. فجاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فاراد ان ينزع الخوذة عن النبي صلى الله عليه وسلم يشيلها، فوجد العظم الحديد في العظم، ما الخوذة ما هو يطلع، لان دخل الحديد في العظم. فهنا حاول يجرها ما في فائدة، فادخل اسنان فيها واخذ يجرها باسنانه حتى انكسرت اسنانه رضي الله عنه. ثم انه اخرج الخوذة من رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ الدم يفور من رأس النبي صلى الله عليه وسلم. حاولوا يقف الدم، الدم ما متوقف. كانت فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم وصلت الى هذا المكان، وضعت خرقة على رأس النبي صلى الله عليه وسلم، من ثلاث الخرقة بالدم، والدم ينزل ما هو راضي يوقف، وهم خايفين جدا على النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الجرح. فعندها قامت فاطمة رضي الله عنها فأخذت حصير صغير وأحرقته وفتته بسرعة، وأخذت الرماد الحار فوضعته على الجرح، فتوقف الدم. وكان هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن. هنا النبي صلى الله عليه وسلم شعر أن القتال كله بدأ يأتي نحوه، الكفار اللي شعروا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال موجود بدأوا يهجمون في هذا الاتجاه. تجمع هنا مجموعة من الكفار بقيادة أبي بن خلف، جهز مجموعة من الفرسان، عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان فبدأوا يهجمون في هذا المكان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يردهم عنا؟ فقام الأنصار السبعة الذين كانوا معه فبدأوا يقاتلون، وبدأ القتل في الأنصار، النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة اللي معاه يصعدوا على الجبل، لأن الجبل صعب صعوده. فبدأوا الصحابة يقعدون الجبل، النبي صلى الله عليه وسلم حاول أن يصعد الجبل ما استطاع، مع الدم اللي نزل منه والضعف اللي أصابه ما قدر يصعد الجبل. فهنا أبو طلحة نزل، قال: اصعد على ظهري يا رسول الله. بينما النبي صلى الله عليه وسلم يحاول أن يصعد على ظهره، إذا استطاع أبي بن خلف أن يخترق الحصار، أن يخترق الدفاع اللي كان حول النبي صلى الله عليه وسلم، ووصل قريب من النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا ابو طلحه ترك من الباطل يريد ان يرفع ابي بن خلف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعه اتركه لي. ابي بن خلف كان على فرج، كان يجهز من ايام قبل الهجره، وكلما مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول له انظر يا محمد الى هذا الفرج والله لا اقتلنك عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرد ويقول بل انا اقتلك عليه ان شاء الله. فكان على هذا الفرج في ذلك اليوم. جاء ابي بن خلف كله حديد، ما يرى منه شيء، مغطي راسه بالحديد، مغطي صدره وظهره بالحديد، مغطي ارجله بالحديد، ليس فيه اي شيء ظاهر من جسمه الا طرف رقبته ما بين الخلفه وما بين حديد الصدر، فقط هذا الطرف البين والباقي كله مغطى. فالذي يريد ان يصيبه يصيبه في هذا المكان فقط. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اتركوه لي. فهنا ابو طلحه وعلي بن ابي طالب وابو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر كان حوله يقول تعبنا تركنا النبي صلى الله عليه وسلم واعطيناه رمح. يقول علي مع ضعف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن يقول فهز الرمح حزه تناقضنا منها من قوه الهزه، اي حزه نحن تناقضنا منها. ثم ضرب ابي بن خلف ضربه فاصابه في هذا المكان المكشوف. انظر قدرته صلى الله عليه وسلم، لكنه ما هو نطق جرح قاتل، هذا طرف الرقبه ليس وسط الرقبه، لكن من شده الضربه سقط ابي بن خلف من الفرس وتدخل عده مرات وفرق. قال قتلني محمد. وصل الى الكفار الذين تجمعوا خارج المعسكر، قال قتلني محمد، كشفوا عنا ما لدى الا جرح قدش. قال هذا الجرح ما يقتل يا ابي، هذا الجرح ما يقتل. قال والله لو بصق علي قتلني من خوفه. وفعلا مات ابي بن خلف من هذا الجرح، مات من هذا الجرح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه موته قال اشتد غضب الرحمن على رجل قتله نبيه. يصل الامر ان يقتل النبي نفسه، فهذا من اشد الناس بغضا عند الله عز وجل ابي بن خلف. النبي صلى الله عليه وسلم رجع مرة اخرى الى الصخرة، هنا صعد على ظهر ابي طلحة، صعد على ظهر ابي طلحة لان كانت صخرة عالية، صخرة عالية في هذا المكان من الجبل، وصعد النبي صلى الله عليه وسلم على الجبل، صعد معه ابو بكر وصعد معه عمر. فاهتز الجبل، اهتز الجبل، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اثبت احد، اثبت احد، فان عليك نبي وصديق وشهيد. وفي رواية شهيدين كان معهم عثمان يقولون. فثبت احد مرة اخرى. بدأ الصحابة يتجمعون عند الجبل وبدأوا يصعدون الجبل. الان ارض المعركة انتهت، علي بن ابي طالب اخذ اللواء تراجع ايضا نحو الجبل وصعد الجبل. فالمسلمون لما رأوا اللواء عند الجبل تجمعوا عند الجبل. فالان طاروا فوق الجبل. خالد بن الوليد رضي الله عنه كان ايضا ما زال مسيطر على ارض المعركة متماسك. الكفار الان متفرقين، ما زالوا متفرقين، ما عدا خالد. فخالد لما راى اللواء على الجبل توجه نحو الجبل، لان اللواء ما زال قائم، لابد من اسقاط اللواء، فتوجه نحو الجبل، حاول يصعد بالجبل، خيول تصعد الجبل ما تستطيع، فحاول يقتحمون الجبل، مشات يقتحمون الجبل حتى يقضوا على هذه القوة. الان جيش يحاول صعود الجبل، والرسول صلى الله عليه وسلم معاه قدر قليل من اصحاب الذين ما قروا، الباقي قروا وعادوا بطل الى المدينة في هذا الوقت. فالذين بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على الجبل، وبدأ الهجوم من خالد الان على الجبل. ايش رد خالد الان والذين معه؟ جيش متماسك منظم وهاجمين على الجبل. فالصحابة وقعوا في حيرة، ما يستطيعون يفعلوا شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ائتوني بنبالكم، جابوا النبال اللي عندهم جمعوها. قال اين سعد؟ كان سعد بن ابي وقاص موجود. قال ارمي يا سعد. قال يا رسول الله ايش ارمي جيش؟ قال ارمي يا سعد، فداك ابي وامي، ارمي يا سعد. فاخذ سعد النبل فضرب اول سهم فاصاب واحد منهم فقتله. فقال ارمي يا سعد، فداك ابي وامي، فاخذ السهم مره ثانيه فضرب الثاني فقتله.
قال ابني يا سعد، فضرب الثالث فقتل الثالث، كل رمية واحد. فلما رأى الكفار ذلك انسحب حشامات ما نقل كل فهم قتيل ايش حيعمل فينا هذا. فانسحب خالد. هذا سر انسحاب الكفار وتركهم للمسلمين، ان سعد كان يرمي هذا الرمي فانقذ المسلمين في ذلك اليوم. تراجع الكفار، المسلمين تجمع من بقي منهم حول النبي صلى الله عليه وسلم. ابن ام القنيئة اللي ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات، ضرب على الكتف وضرب على الراس وضرب على الوجه، اعلن انه قتل النبي صلى الله عليه وسلم. تجمع الكفار، صعد ابو جهل ابو سفيان صعد على صخرة في جبل، في الجبل في الجبل ضخم، المسلمين الان على الجبل وابو سفيان ايضا على الجبل، فبدأ ينادي افيكم محمد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه كفوه. قال افيكم ابو بكر؟ قال لا تجيبوه ساكتين. قال افيكم عمر؟ قال لا تجيبوه. فقال ان كان هؤلاء قد قتلوا فقد كفينا القوم. انتهى امرهم، ليس لهم شأن، فامر ما استطاع يحضر فوقف. قال بل الذين ذكرت احياء اخذاك الله يا عدو الله. فهنا عرف سيد عمر، صوته كان عالي جدا، فعرف سيد عمر قال يا عمر والله لانت اصدق عندي من ابن امي من ابن ابي قليله، انت اصدق من هذا صاحبي، تصدق انت من ذلك. ثم انه صرخ صرخة الانتصار، هكذا يعتز بانتصار الكفار في هذه المعركة، اعلو غبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا تجيبوه؟ فقال عمر يا رسول الله ما نقول؟ قال قل له الله اعلى واجل. فصرخ عمر الله اعلى واجل. فصرخ ابو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم. فقال عمر رضي الله عنه الله مولانا ولا مولى لكم. فقال ابو سفيان يوم كيوم بدر والحرب سجال. فقال عمر لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، كيف تتساوى؟ ما تتساوى. ثم ان الكفار انصرفوا، انصرفوا. قبل ان ينصرفوا نزلوا في ارض المعركة، بدأوا يشوهوا القتلى، يشوهوا اجساد القتلى. وجاءت هند بنت عتبة ابن ربيعة، هند ابوها عتبة قتل يوم بدر، وعمها شيبة قتل يوم بدر، واخوها الوليد قتل يوم بدر، ومن الذين قتلهم حمزة. فرأت حمزة في ارض المعركة فجاءت وشقت بطنه، وكانت قد اقسمت انها تأكل كبده، فاخذت كبد حمزة واخذت تنبغها في تأكلها، فما استطاعت من مرارتها فالقتها. ثم انها قطعت اذنيه وقطعت انفه وشوهت وجهه رضي الله عنه. وبدأ التمثيل في جثث المسلمين، يقطعون اذانهم يقطعون وجوههم، فبدأ التمثيل في قتل المسلمين. وانسحب الكفار. قتل المسلمين كان 70 رجل في هذه المعركة، قتل الكفار 22 رجل، لانهم معظم القتلى في اللحظات الاولى ثم فروا، ومعظمهم هذا اللواء، فعددهم كان قليل وصار الانسحاب، لان اللواء كان هو السبب في الهزيمة الساحقة. النبي صلى الله عليه وسلم ارسل فورا الى المدينة، كان بعض الناس بدأ يحمل القتلى من المسلمين حتى يدفنهم في المدينة، كل واحد يحمل اهله، فارسل من ينادي من اخذ احد من شهداء المسلمين ليأخذ فليعده يرجعونه. فكانت جابر بن عبد الله كانت عمته رضي الله عنها
اخوها وزوجها طفلان، فكانت حاملتهم على بعير، وصلها الخبر وهي في الطريق فرجعت بهم، فدفنوا مع شهداء المسلمين في احد. حمه بنت جحش رضي الله عنها كانت في المدينه، فجاءت الاخبار بهزيمه المسلمين، فقالت تسال، فجاءها الخبر بمقتل ابيها فصبرت، ثم جاءها الخبر كانت تسال ماذا فعل رسول الله، وما في اخبار عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما زالت تنتظر، فجاءها الخبر بمقتل اخيها فصبرت وقالت ما فعل رسول الله، فقال هو بخير، فحمدت الله واطمأنت. ثم جاءها الخبر بمقتل زوجها فما استطاعت تصبر، الزوج قرب اقرب من الاخ والاب، فما استطاعت تصبر واخذت تزوج رضي الله عنها. النبي صلى الله عليه وسلم لما انسحب الكفار اطمأنت ارض المعركة، نزل الان هو واصحابه وبدأ يتجول في ارض المعركة ويبكي، وما كان يعلم ان مقتل حمزة، ما يدري ان حمزة قتل. ثم وصل الى حمزة ففوجئ النبي صلى الله عليه وسلم بعم حمزة مقتول مشوه مشقوق البطن، كبد على صدره، انف مقطوع، اذنين مقطوعات، منظر من اسوأ ما يمكن. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عمر بكى بكاء اذكانا حتى سمعت له النشيج. لما الواحد هكذا كان يبكي صلى الله عليه وسلم على حمزة بكاء شديد، ويقول والله ما وقفت في حياتي موقفا اشد علي من هذا، اشد موقف في حياتي. ثم انه امر بدفن شهداء احد في موضع احد، ولم يغسلوهم، دفنوهم في ثيابهم، ودفن الشهداء في مقبرة احد، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يسمع البكاء في كل مكان، يسمع البكاء الا حمزة ما كان عنده واحد يبكي عليه، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ولكن حمزة لا بواكي له. كل الناس قاعد تبكي على اهل حمزة، مسكين ما عنده اهل مقربين حواليه، نساء يبكون له. فبلغ الخبر الى نساء الانصار، فتركنا اهل اهالينهم وجاءوا الى بيت حمزة يبكون على حمزة اكراما للنبي صلى الله عليه وسلم. الكفار لما انسحبوا مشوا مسافة حتى وصلوا الى منطقة الابواب، وتجمعوا عند الابواب بدأوا يتفكرون يناقشون، قالوا والله ما صنعنا شيئا، لا احنا قتلنا محمد ولا اخذنا غنائم ولا فتحنا المدينة، ماذا فعلنا؟ فعزموا على الرجوع لفتح المدينة، ما سوينا شيء. النبي صلى الله عليه وسلم هنا امر بالخروج لمتابعة الكفار، للهجوم على الكفار فورا، لان مدينة المعركة، ففورا النبي صلى الله عليه وسلم امر بالهجوم على الكفار، وامر انه ما يخرج معه الا من شارك في احد. المنافقين ما يريدهم، جاء عبد الله بن ابي سلول قال انا اخرج معك يا رسول الله، قال ما اريدك، ما يخرج معي الا من قتل في من شارك في احد. وفعلا بدا المسلمون يتجمعون، جهز الجيش وبدا الجيش ينطلق نحو الكفار. تخيل هذا، فورا بعد الهزيمه بثلاثة ايام فقط، وتحرك جيش المسلمين يتبع الكفار حتى يقولون، ومعظمهم جرحى، معظمهم جراحين، وبعضهم حمل على الجمل حملا، يعني ما هو قادر يركب الجمل، يشيلون شيء يحطونه على الجمل. وبدأت متابعة الكفار في الطريق وصلت الاخبار للكفار ان محمد زاد فقاتل الكفار. ايش هذا؟ جيش مهزوم يرتب نفسه ويسترد ويحجي في خلال 3 ايام، من يفعل هذا في الدنيا؟ فقاتل الكفار، فارسلوا واحد اسمه معبد الخزاعي، قال روح خلص محمد خليه يتراجع، هم خايفين لو جاء
خايفين من المعركة الآن، ما يريدون معركة، وخايفين أن الناس تسمع أنه هجم عليهم وهم الذين فروا، فتنقلب النصر إلى هزيمة، فيريدون ينسحب. فأرسل معبد الخزائي، وصل معبد الخزائي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجيشه، فسأله ما أخبار قريش؟ قال قد استعدوا لك وجمعوا لك، وجاء من تخلف منهم وتجمعوا، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. هذا الآية. فزادهم إيمانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل، وأمر بالاستمرار بالهجوم. ووصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى منطقة حمراء الأسد، وخيم هناك ينتظر جيش الكفار اللي أخبر معبد الخزاعي أنه جاي. الكفار لما بلغهم النبي صلى الله عليه وسلم استمر في الهجوم ووصل إلى حمراء الأسد خافوا، فاستمروا في الانسحاب ورجعوا إلى مكة، ما جاءوا. فانقلبت الهزيمة إلى نصر. أقام النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام في حمراء الأسد، حتى سمع الناس بأخباره أنه جاء وهجم على الكفار اللي هزموه وهم الذين فروا أمامه. فلما انتشر الخبر وعرف الناس به، أمر النبي صلى الله عليه وسلم عندئذ بالعودة. فحمراء الأسد يعتبرونها من لواحق غزوة أحد، وبعضهم يعتبر، بعض المؤرخين يعتبرها غزوة مستقلة، غزوة جديدة تسمى غزوة حمراء الأسد. في معركة أحد جاءت التعليقات الربانية، يقول الله عز وجل ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، كما انتم اصبتم في احد فقد اصيبوا في بدر، وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء. لماذا كانت هذه الهزيمة؟ لهذا السبب. لو كلها انتصارات ما يتبين المؤمن من الكافر، المؤمن من المنافق، ما يتبين. ولابد من مثل هذا حتى يتخذ الله ويكرم بعض الناس بالشهادة في سبيله، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا، فاختبار لابد من اختبر المؤمنون. ويمحق الكافرين، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت قبل المعركة، كل واحد يتمنى الشهادة، لأن ما لكم ترددتم. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رأيتموه وانتم تنظرون، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الاخره نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين. فتستمر الآيات حتى تصل إلى قوله تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم تقتلونهم تقطعون رؤوسهم الحس تحسونهم بإذنه. في بداية المعركة لما كنتم مطيعين صامدين ما عصيتم كفرتم كما وعدكم الله عز وجل. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، من بعد ما رأيتم النصر عصيتم ما أطعتم، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. يقول أحد الصحابة ما كنت أظن أن فينا من يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية، كنت أظن كلنا نطلب الآخرة، إلى أن جاءت الآية كشفت عن الحقيقة في النفوس. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. هؤلاء الذين فروا من المعركة تركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حكمهم؟ يقول الله عز وجل ولقد عفا عنهم. في رواية عثمان رضي الله عنه كان من الذين فروا يوم احد، لما عيره اهل الفتنة قال فررت يوم احد، فقال ان الله انزل فينا معشر الذين فروا يوم احد قوله تعالى ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. فهؤلاء كلهم الله سبحانه وتعالى عفى عنهم. التصعدون لما تهربون ولا تلوون ما تلتفتون التصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم. لما كان ينادي انا رسول الله الي عباد الله تركتوه. فاثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون. ثم انزل عليكم من بعد الغم بعد المعركة ثم هدأت نزل عليهم النعاس. كل المسلمين سناموا فهدأت نفوسهم كانت النفوس مشتعلة كيف منهم فالنعاس هدأها. ثم انزل عليكم من بعد الغم وأمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد اهمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. المنافقين بدأوا يشمتون في المدينة يقولون هل لنا من الامر من شيء قل ان الامر كله لله كله لله يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك. تعليقات على موقف المنافقين يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم وليبتلي الله ما في قبوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. واستمرت الايات حتى يقول الله عز وجل ولئن قتلتم في سبيل الله او متتم كلاهما اذا الواحد ما دام في سبيل الله فمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متتم او قتلتم لإلى الله تحشرون. ثم يقول الرسول الله سبحانه وتعالى لنبيه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لو كان رجع لهم فض غليظ القلب لعاقب هؤلاء الذين فروا ولعاقب الذين عفوا يوم من الرمان ولعاقب الذين باطلوا رأيه فخرجوا من المدينة. فالله سبحانه وتعالى قال له فاعف عنهم واستغفر لهم. ثم امره بامر عجيب وشاورهم في الامر. شاورهم اول مرة وقال لا اخرج وكان رأيي خطأ. فهل بسبب هذا الرأي الخطأ تتوقف الشورى؟ قال له لا استمر في الشورى حتى لو كان الرأي خطأ لكنه بركة. البركة في الشورى. وشاورهم في الامر فإذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين ان ينصركم الله فلا غالب لكم. وتستمر الايات يعلق على المصيبة التي اصابتهم وكيف استغربها المؤمنون اولما اصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليها مرتين. يوم واحد كم قتل من المسلمين 70 يوم بدر قتل 70 من المشركين وأسر 70 فمثل ضعفين ما حدث في احد. تذكروا ذلك يذكرهم اولما اصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم ان الله على كل شيء قدير. وما اصابكم يوم التقى الجمعان في وسط ما اصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا عبد الله بن ابي سلول واصحابه لو نعلم قتالا نقول ما نظن ان هناك قتال لاتبعناكم. هم بالكفر يومئذ اقرب منهم للايمان يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم والله اعلم ما يكتمون. الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا. هذا تعليق المنافقين لو اطاعونا وقاتلت بالمدينة ما قتلوا. قل تدروا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين. ثم جاء التعليق على هؤلاء القتلى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الى ان قال عز وجل الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح. من هؤلاء الذين خرجوا لحضراء الاسد استجابوا بعد ما اصابتهم المصيبة واصابتهم الجروح مع ذلك استجابوا واطاعوا للذين احسنوا منهم
واتقوا اجر عظيم. الذين من هؤلاء؟ الله الذي خرجوا لحمراء الاسد الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. ما أصابهم شيء الذين خرجوا لحمراء الاسد واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ثم جاء التعليق النهائي انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه يعني يخوفكم بانصاره يقولكم خافوا من الكفار. يخوف اولياءه يعني يخوفكم بمن والى الشيطان فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين. نلاحظ اخواني واخواتي من ثنائنا لهذه الايات الكريمة انه لولا دراسة السيرة ما كان يمكن ان نفهم هذه الايات. وهذا فضل دراسة السيرة انها تفتح لنا القرآن الكريم. ايات كثيرة من القرآن الكريم لا يمكن ان نفهمها الا اذا فهمنا السيرة. فدراسة السيرة بالاضافة الى انها فيها ارتباط بحياة النبي صلى الله عليه وسلم اشرف الخلق ففيها ايضا ارتباط بكلام الله عز وجل. خير الكلام كلام الله عز وجل. فهذه قصة غزوة احد من اعظم الغزوات التي مرت على المسلمين ومن اكثر الغزوات دروسا. في الدرس القادم ان شاء الله سنتحدث عن مجموعة من الاحداث التي حدثت ما بين احد والخندق المعركة الرئيسية التي بعدها. ما بين احد والخندق حدثت مجموعة من الاحداث العجيبة من اعجب الاحداث التي حدثت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا موضوع الدرس القادم ان شاء الله. جزاكم الله خير على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وبعد، تعينا في الدرس الماضي في سيرة خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم إلى الأحداث التي أدت إلى غزوة أحد ثم ما جرى في غزوة أحد من أحداث عظيمة وما تلاها من متابعة المسلمين للكفار في غزوة حمراء الأسد وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تبع الكفار بعد 3 أيام فقط من هزيمة أحد استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبعهم وخشى المشركون لقاءه وفروا من أمامه. في هذا الدرس سنتحدث عن الأحداث التي جرت ما بين غزوة أحد وغزوة الخندق الغزوة العظيمة في الإسلام. كذلك بعد شهر واحد من هزيمة أحد تحركت قبائل بني أسد ليغزوا المدينة طمعا في أن المسلمين ما زالوا متأثرين بهزيمتهم في أحد فظنوا أن المسألة سهلة الآن وهؤلاء قوم مهزومون فالفرصة مواتية أن نهجم على المدينة ونأخذ خيرات المدينة. فتحرك بنو اسد يستعدون بقيادة صليحة ابن خويلد الاسدي الذي ادعى النبوة فيما بعد وهزمه خالد بن الوليد رضي الله عنه في حروب المرتدين ثم ان الرجل فيما بعد اسلم. لكن في ذلك الوقت كان على الكفر فكان يحاول الاستعداد للهجوم على المدينة. بلغت الاخبار للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الامر فقبل ان يهجم بنو اسد استعد النبي صلى الله عليه وسلم وجهز جيشا بقيادة ابي سلمة رضي الله عنه من 150 رجل. فتحرك الفريق بني سلمة الى ديار بني اسد فوجدهم يستعدون للغزو فعندئذ فاجاهم وهجم عليهم فخروا من كل مكان واستطاع ابو سلمة ان يسلب اغنامهم ويبلهم ويرجع بها الى النبي صلى الله عليه وسلم. فخافت بنو سلمة قالوا هذا الذي يهجم علينا بعد شهر واحد من هزيمته لا نستطيع عليه فالغوا فكرة الغزو هذه. كذلك تعدد قبائل هذيل لان تغزو المدينة مثل نرى الخريطة نرى اماكن بني اسد موضع بني اسد في الخريطة وكذلك موقع هذيل في جنوب المدينة قريب من مكة فهذه القبائل القريبة من مكة أرادوا أن يستعدوا أيضا لغزو المدينة، وكان يحركهم خالد بن سفيان البغلي. خالد بن سفيان البغلي، فخالد بن سفيان بدأ يجمع الجموع وبدأت تنحشد له حشود كبيرة جدا، ووصلت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فعندها النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتخلص من هذا الخطر قبل أن يهدم على المدينة، فجاء برجل خفيف ذكي ومقاتل شجاع جدا من المسلمين اسمه عبد الله بن أنيس. قال اذهب وان استطعت ان تقتل لي خالد بن هذيل، خالد بن سفيان الهذلي، فافعل. فقال له النبي، قال له يا رسول الله انا لا اعرف خالد بن سفيان، كيف اعرف؟ قال اذا رايته يمتلئ قلبك خوفا فخاف منه. فتعجبت، يقول عبد الله بن هذيل، فتعجبت فاني لم اكن اخاف الرجال، ما عمري خفت من احد، كيف هذا يخوفني؟ فقلت استعددت وقطع الطريق هذا كله من المدينة الى قريب من مكة في سرية، سرية يسمونها سرية عبد الله بن أنيس، لان كان واحد وحده. فذهب وحده قطع الطريق ماشيا من مكة الى المدينة، من المدينة الى مكة. فوصل كان يسير وحده، فما حد خاف منه، يعني واحد ماشي بالبر لوحده ما حد يخاف منه، وما كان معهم سلاح الا خنجر حتى ما حد يخاف منه. فدخل ديار بني هذيل، وصل مع صلاة العصر، وصل مع صلاة العصر على تل، وأول ما صعد من التل وسبحان الله يرى رجل ومعه نسوة، فامتلأ قلب خوفا من هذا الرجل. يقول فعرفت أنه خالد بن سفيان، ما كنت أخاف أحد، لكن لما امتلأ قلبي خوفا منه عرفت أن هذه العلامة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فعرفت الآن أريد أقتله، وطاعت العقل داخله، فخشيت لو صليت يفوتني، ولو رحت اقتله انشغل فيه يفوتني صلاه العصر. يقول فصليت وانا ماشي، صليت العصر وانا ماشي ايماء حتى ما يفوتني، فوصلت اليه فقال من الرجل؟ هو بداني من الرجل؟ فقلت من غزاعه، وكان هذا من ذكائه رضي الله عنه. قبيله غزاعه كل العرب تسميها خزاعة، لكن ما كانوا يسمون انفسهم خزاعة، كانوا يسمون انفسهم غزاعة بالغين. لو قلت لك خزاعة لا اعرفهم، لست من خزاعة. فقال غزاعة، رجل من غزاعة، سمعت انك تجمع لمحمد فاعجبت ان اشاركك. فقال نعم. فيقول بدأت احدثه ومطمئن لي، ليس معي سلاح، فبدأت اسئله في الاخبار، فإذا النسوة ابتعدوا عني. يقول اول ما ابتعدوا اخذت الخنجر وبدأت اطعن فيه. يقول فطعنت عدة طعنات حتى تأكد انه مات وفرط. جاء يبحث ما في احد، النسوة والولم الى ان سمع الناس ولا ما في، الرجل كان اختفى. فعندئذ قتل خالد بن سفيان وتفرقت هذيل، تمزقت هذيل بهذا. قالوا هذا الذي يقتل سيدنا وهو عندنا، كيف نستطيع ان نقاتله؟ ففشلوا بهذا الامر وانفض جمعهم. رجع عبد الله بن هنيس الى النبي صلى الله عليه وسلم، فاول ما وصل الى المدينه راه النبي صلى الله عليه وسلم فراه يبتسم، فقال افلح وجهك يا عبد الله بن هنيس. قال افلح وجهك يا رسول الله، قتلته. فكان هذا تخلص من رأس من رؤوس الكفر بهذه الطريقة. هذا رجل واحد أنقذ المسلمين من هجوم كامل ممكن كان تقوم به قبائل هذيل. في هذه الفترة أيضا كان عمرو بن العاص، وكان ما زال على الكفر رضي الله عنه، كان داخل إلى الحبشة وما أخذ هدايا من الجلد وكذا أيضا للنجاشي، وكان يريد التجارة. في هذه الفترة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ارسل عمرو بن اميه الطمري احد الصحابه، له عده قصص، هذه واحده من قصصها وثلاث قصص اخرى له. فعمرو بن اميه الطمري ارسله النبي صلى الله عليه وسلم الى الحبشه ليقصد له ام حبيبه بنت ابي سفيان، بنت سيد مكه، كانت على الاسلام وهاجرت مع المسلمين الى الحبشه، فكانت هناك وحدها بدون زوج. فالنبي صلى الله عليه وسلم اكراما لها ولمكانتها اراد ان يخطبها، فارسل لها عمرو بن اميه يخطبها ليتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله عمر بن العاص لما راى عمرو بن أمية الضمري وهو من المسلمين طمع، فأراد أنه يأخذ الآن فرصة يأخذ واحد من المسلمين أسير إلى مكة، فدخل على النجاشي بعد ما أعطاه الأدم والجلد والهدايا قال له أعطني عمرو بن أمية أعود به إلى مكة، يعني كان يعني لي أقال هذا الرجل. فهنا غضب النجاشي غضب شديد وقال أتسألني أن أعطيك رجل رسول أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى من قبل؟ فهنا تعجب قال كيف ذات؟ فقام النجاشي يشرح لعمر ابن العاص الوحي، ما هو الوحي وكيف كان يأتي للرسل من قبل وكيف أن الذي يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم هو الوحي. فما زال النجاشي يشرح ويشرح لعمر حتى دخل الإيمان في قلب عمر، فأسلم عمر بن العاص على يد النجاشي. فشوف سبحان الله، واحد من العرب يسلم على يد واحد من الأحباش، فهكذا دخل عمر بن العاص الإسلام وجاء بعد ذلك إلى دخل الإسلام قلبه، وبعد ذلك جاء مهاجرا قبل فتح مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبايع النبي صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة. أم حبيبة بنت أبي سفيان لما خطبت للنبي صلى الله عليه وسلم قدمت واحد من قومها هو خالد ابن سعيد ابن العاص ليكون وكيلها في هذا الزواج، فكان وكيلها في الزواج خالد ابن سعيد ابن العاص، وكان وكيل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري، وكان القاضي الذي قضى لهم في هذا الزواج النجاشي نفسه، هو الذي زوج النبي صلى الله عليه وسلم بأم حبيبة. فخطب النجاشي خطبة الزواج ثم زوجها على مهر قدره 4000 درهم، ثم أولم لهم جعل لهم وليما النجاشي في هذا الأمر. أم حبيبة كانت متزوجة من عبيد الله بن جحش، وكان معها في الحبشة لكنه مات فبقيت بدون زوج هناك، وقيل أن عبيد الله بن جحش تنصب فتركته، هذا رواية أيضا. فكهكذا كان زواج النبي صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة. كذلك في هذه الفترة ما بين أحد والخندق تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، وكانت زوجة لابن لزيد بن الحارثة الذي كان يسمى ابن محمد بالتبني. فزيد كان يريد زينب، لكن زينب كانت لا تريده كرهته. فالمهم وهي قصة طويلة، النبي صلى الله عليه وسلم كأنه شعر أن الله سيزوجه من زينب، فما أراد أن زيد يطلقها حتى لا تتكلم العرب أنه تزوج زوجة ابنه، فكان متردد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لكن جاء الأمر الصريح من الله سبحانه وتعالى أنه لما طلقها زيد جاء الأمر أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم لأجل هدف رئيسي، وهو إثبات أن هذا التبني ليس له قيمة، التبني باطل ليس له قيمة، يقول هذا ابني ادعوهم لآبائك ليس ابنك وزوجته حلال لك، هذا التبني ليس له أي قيمة في الإسلام. وتأكيدا لمثل هذا المعنى أراد الله سبحانه وتعالى أن يثبت هذا المعنى وينزع أي حرج من النفوس في هذه المسألة، فكان تزويج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش. زينب بنت جحش طبعا عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات، وتوفيت سنة 20 هجرية في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصلى عليها عمر بن الخطاب. فكان هذا قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش. شوال انتهت، كانت الاحداث هذه بعد احد، وفي فترة ما بين هذا في السنة الثالثة للهجرة حدثت غزوة احد، هذه الاحداث في السنة الثالثة للهجرة. في فترة من السنة الرابعة للهجرة حدثت حادثة او فاجعة بئر معونة، ذلك ان عامر بن مالك كان سيد بني عامر، وبني عامر قبائل ضخمة جدا، فعامر بن مالك ملقب بملاعب الأسنة جاء وافدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسمع عن الإسلام،